الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحكام المناسك لنوضح الطريقة الشرعية في حج بيت الله الحرام بقراءة كتاب سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب البقرة تجزئ عن البدن. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ميمون عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرقة بنت فلما جئنا يوم نحله فأرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتي بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة.
قول المؤلف: باب البقرة تجزئ عن البدنة. البدنة من الإبل، ناقة من الإبل. وفي هذا أراد المؤلف أن الحاج يزله أن يذبح في هديه البقرة، وأن البقرة تجزئ ما تجزئ عنه البدنة. إذا كانت البدنة تجزئ عن سبع فهكذا البقرة. ما ورد المؤلف فيه حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح متفق عليه. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجوا من المدينة إلى مكة من أجل أداء النسك. في هذا دلالة على جواز خروج المرأة مع زوجها في الأسفار وفي الحج. وقولها لا نذكر إلا الحج، أي ليس من مقصدنا ولا نيتنا إلا أن نأتي بالحج على جهة الإفراد، لا نذكر العمرة ولا نريدها بتلك السفرة. قالت: فلما جئنا سرف، سرف مكان على طريق المدينة بين مكة والمدينة قبل حدود الحرم، طمثت، أي أن عائشة رضي الله عنها جاءها الحج، وبالتالي لم تتمكن من أداء عمرة قبل حجها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي، أي ابقي على إحرامك وافعلي ما يفعله الحاج
ما يعلم ما أقوله بالبيت. فلما كان يوم النحر وهو يوم عائشة في شهر ذي الحجة طهرت عائشة رضي الله عنها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة
فأفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، وذلك في يوم النحر. فيه أن المرأة إذا كانت مع زوجها في سفر فأرسلها مع أحد محارمها لأداء شيء من الأعمال فهو جائز لا حرج فيه. قالت: فأتي بلحم بقر، يعني أدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابهن بلحم بقر. قالت عائشة: فسألت عن ذلك فقلت: ما هذا؟ أي ما شأن هذا اللحم؟ لماذا ذكر به علينا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، لأن النساء بعضهن حجت متمتعة التي طافت قبل يوم عرفة، وعائشة حجت قارنة، والمتمتع والقارن عليهما على جهة الوجوب الهدي. في هذا الخطر جواز إهداء البقر بوجود أن تذبح في نسك الحج. في هذا الخبر من الفوائد أن الزوج يتولى شأن زوجته فيما يتعلق بأمرها ولو لم تعلم بتفاصيله. لهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الهدي عن نسائه ولم يكن يعلمن ذلك، فدل هذا على أنه لا يشترط علم المذبوح عنه. ولذا مثلا لو قدر أن هناك شخصا مغمى عليه قد حج متمتعا شرع لوليه أن يذبح عنه، لا يشترط أن يكون عالما بذلك الذبح.
قال رحمه الله: ما ظن أن قال ليس على النساء. قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حق إنما على النساء التقصير.
قول المؤلف: باب من قال ليس على النساء حق، أي من قال بأن النساء لا يشرع لهن حلق رؤوسهن في الحج أو العمرة، فالمرأة في النسك تكتفي بالتقصير من شعرها. فإن قال قائل: هل يفوتها الأجر الوارد في الأحاديث؟ فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة ثم دعا المقصرين، فنقول يرجى لها أجر الحق وثوابه، وذلك لأنها تكسبه لا تمنعت منه بسبب شرعي. ما ورد المؤلف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تكلم فيه ابن القطان وجماعة، وقال جماعة بأنه حسن الإسناد. قال أخبر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حق، أي لا يشرع للنساء أن يحجبن رؤوسهن في النسك، وهن لسنا من أهل هذا الشأن. إنما على النساء التقصير، أي إنما يشرع بالنسبة لأمر النساء التقصير لتبصر الشعر، أما الحلق فهو خاص بالرجال.
قال: باب فضل الحد على التقصير. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله المحلقين. قيل: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: في الرابعه والمقصرين.
قول المؤلف: باب فضل الحد على التقصير. تتفاوت الأعمال وتتفاضل، فبعضها أفضل من بعض، ومن ذلك ما نشهده عند المقارنة بين الحق والتقصير، لأن الحق إزالة للشعر كله حيث لا يبقى منه شيء على الرأس بخلاف التقصير. فقال تعالى: يبقى جثثا، ومن ذلك حلق الشعر. وقد ورد في النصوص تفضيل الحلق على التقصير، ومن ذلك ما ورده المؤلفون من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رحم الله المحلقين. مراد بالمحلقين من حلق شعر راسه في النسك من حج او عمره. وقوله رحم الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، أخبر أنهم أهل الرحمة. قيل: والمقصرين؟ هي لا تدعو للمقصرين كما دعوت للمحلقين. فقال رضي الله عنه: رحم الله المحلقين. قال: فالرابع هو المقصرين. في هذا دلالة على أن الحلق نسك من سلف الهدي أو العمرة، ثم ليس على سبيل الاختيار.
قال رحمه الله: باب في من قدم النسك بشيء قبل شيء. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز وابن أبي سلمة بن جشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله ما قدت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال: انحر ولا حرج. قال: فلا سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
قول المؤلف: باب في من قدم نسكه شيئا قبل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال النسك، فابتدأ برمي الجمار، ثم بالنحر والحلق، ثم بالحلق رأسه، ثم طاف طواف يوم العيد. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم النحر. لكن الصحابة لم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذا تقدم بعضهم على بعض. قوله هنا: ولما قدم الصحابة بعض أعمالهم على بعض، احتاجوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل ما لو وعملوه فعل صحيح أو ليس الأمر كذلك. ثم ورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. فيه أن طالب العلم من أهل الاجتهاد يعرف بنفسه ليسأل، خصوصا في المجامع العامة، لا يحسب بذلك رياء ولا سمعة، لأن يكون له في نفوس الناس شيء، إنما يحسب بذلك وجه الله والدار للآخرة. أورد المؤلف هنا حديث عبد الله بن عمرو قال: فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ بداء الرمي قبل النحر، فهذا نحر قبل أن يرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج، لدلالة على أن من قدم النحر على الرمي فإن فعله صحيح جائز. فقال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. حلقت قبل أن أنحر، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النحر ثم حلق، فهذا خالف ما ذكر في الحديث، فابتدأ بالحلق قبل النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج، فيه دلالة على جواز تقديم الحلق على النحر. وهذا القول قال به جمهور أهل العلم، قال الحنفية وطائفة: لا يجوز تقديم الحلق على النحر. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي المحلة، فأمرهم بالإمساك عن حلق الرأس حتى يذبح الهدي، فدل هذا على أنه لا يجوز تقديم الحلق على النحر، هكذا قالوا، والصواب جوازه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: افعل ولا حرج. أما قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالمراد به أن يصل الهدي إلى مكان ذبحه وزمانه، وليس المراد بذلك حقيقة الذبح. وإذا قال يبلغ الهدي محله في زمانه ومكانه، فدل هذا على أن الآية لا، دل هذا التفسير على أن الآية لا تدل بقول المخالفين. قال فما سئل عن شيء قدم ولا رفض إلا قال افعل ولا حرج، في دلالة على أن هذه اللفظة لا حرج تكون، أن هذه اللفظة لا حرج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها رفع الإثم. وفي هذا أن أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعضها الآخر.
قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع فقال له رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال لم أشعر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج فلم يسأل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج قال عبد الله أنا أقول هذا وأهل الكوفة يشددون.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، مسدد بن مسرد بن مسرد إمام من الأئمة، وله مسلم مشهور بقي شيء من زوائده، هو من الثقات الأئمة. يحيى هو ابن سعيد وهو من الثقات، ومالك إمام دار الهجرة. هذا حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو لفظ من الحديث الذي قبله. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع من أجل أن يسأل، فيه دلالة على جواز تعريف صاحب العلم والاجتهاد بنفسه من أجل أن يكون ذلك من أسباب نشر الطاعة بإجابة المستفتين والسائلين. فقال له رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، هذا هو المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف قبل قليل، خلاف الحنفية الذين يرون أنه لا يجوز تأخير أو لا يجوز تقديم الحلق على الذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، أي يجوز لك ذلك الفعل ولا حرج عليك فيه. قال لم، فقال آخر لم أشعر، أي لم أنتبه، ذبحت قبل أن أرمي. السنة بدا بالرمي ثم الذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وفي هذا دلالة على أن هذه اللفظة لا حرج إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند السؤال بمثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتقديم والتأخير. ما جاء واحد وقال تركت الحرب تركت الطواف، ما قال هذا أحد، قال لم أشعر أي لم أنتبه، ذبحت قبل أن أرمي أي ابتدأت بالذبح قبل الرمي. ما تقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حرج. قال فلم يسأل يومئذ عن شيء قدم أو أخر. إذن هذه الأسئلة التي قيل فيها لا حرج إنما هي متعلقة بالتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، فلا يصح حينئذ أن يستدل بهذه اللفظة على ترك شيء من النسك، وإنما هو في التقديم والتأخير. قال عبد الله أنا أقول بهذا، أي يثبت على الحكم، وأقول بأنه يجوز أن يذبح قبل أن يرمي. فقال وأهل الكوفة يشددون، أي يعطون الحكم يتعلق بتنفيذه وتكليفه. هذا شيء من الأحكام التي تتعلق بأحاديث سنن الإمام أبي داود الطيالسي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ويجعلنا وإياكم من ذات المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، يردهم إلى دينهم ردا حميدا، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يبعد عنهم التقاطع والتنابز والشحناء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم. يقول السائل ما تفسير قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟
يقول الله تعالى فمن فرض، أي دخل في النسك والإحرام فيهن، أي في أشهر الحج، فلا رفث، أي لا يجوز للإنسان أن يتحدث أو يفعل أمرا يختص به الرجل مع زوجته من لمس أو تقبيل أو سواء. ولا فسوق، أي لا معاصي، والمعاصي منهي عنها قبل الإحرام وبعدها، لكنها بعد الإحرام أشد تحريما. ولا جدال، المراد بالجدال ترديد الكلام على جهة المغالبة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كلم الحاج زوجته أثناء الحج بكلام فيه شيء من المداربة والقذف فهل عليه شيء؟
يجتنب المحرم مثل هذا. الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهذا فيه نوع من انواع الرفث، لان الحديث متعلق بما يختص به الرجل مع اهل بيته.
صلى الله عليه وسلم. ما هو الافضل، السكنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مكة وفي المحبة أيضا؟
السكنة الأفضل فيها أن يسكن الإنسان الموطن الذي يكون فيه أكثر طاعة وأكثر أثرا. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصروا على الإقامة في مكة، تفرقوا في المدى. وعلنا أن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وعلى آله وصحبه أجمعين.